بحييكم يا صوت هنية اليوم الثلاثة 14 تموز 2015. احنا وياكم اليوم باستعارة لمقابلة مع سياسي مميز اللي هو دكتور مصطفى علوش. شهادتنا بدكتور علوش مثل شهادتنا بالوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون والصحافي علي حمادي مجروحة، لأنه عودة ثلاثة مميزين بجرأتهم بالإضافة إلى سعة معلوماتهم ولمتابعتهم للأحداث بدقة وبموضوعي. دكتور علوش تحديدا نحن كان لنا مقابلة معه من سنين قبل ما يكونوا بطيار المستقبل، وصلوا لمرحلة انه يقولوا حزب الله ارهابي. كانوا بعضهم بطيار المستقبل بتشتشوا لحزب الله ومقاومة ومحرر والى اخر معزوفة الكذب اللي اتميزت فيها مجموعة طيار المستقبل من الرئيس الحريري وبالنازل طبعا، بالإضافة لكل الأطياف الثانية وخصوصا المسيحية. اليوم اللي عامل مقاومة واللي عامل سيادية ومحررة، هذه كلها كانت تطلع هي وجماعة حزب الله ويقولوا له أنت المحرر وأنت وأنت وأنت، يلا هودي كلهم مثل صغيرة برموا الموجة وصاروا يقولوا من بعد تحرير الجنوب حزب الله ومن بعد ما برم سلاحه بطل حزب مقاومة. هودي كلهم كذابين. لا، كذابين لأنه حزب الله من الأساس، والطفل بلبنان حتى اللي بالمستشفيات الأمراض العصبية بيعرفوا أنه حزب الله من 82 كان في مجموعات إيرانية إرهابية تشتغل عند إيران عند الحرس الثوري، جمعوهم تحت اسم حزب الله، وهيدا التجمع من يوم اللي تأسس إيراني 100% إرهابي 100% دموي 100% ما له علاقة بلبنان 100% وفيلق عسكري إيراني ونقطع السطر. هو اللي عمل عمليات الخطف للدبلوماسيين، هو اللي خطف سيارات، هو اللي قتل الرئيس الحريري، هو اللي كمل وقتل كل الكواكب اللي النجوم تبع 14 أدار من صحفيين من إعلاميين من نواب من رجال دين كلهم. هلا الاسم بيتغير ولكن المرجعية واحدة، هي محور الشر السوري الإيراني اللي عم نحاول نوصل له، انه قبل ما الكل يوصل لمرحلة انه حزب الله إرهابي كان الدكتور علوش بمقابلة نحن معنا شخصيا وموجود على موقعنا قال انه هذا الحزب نازي مثله مثل هتلر، مجرم قتال قتلة، ولاية الفقيه مفهوم مشوه، وانه منه لبناني. هذا كلام سبق في الكل. دكتور علوش في موقف من المواقف انتقد السعودية بالوقت اللي طيار المستقبل على عماها مع السعودية. الدكتور علوش مواقفه بتعبر عن قناعاته، اكيد هو عضو طيار المستقبل ومنسق طرابلس ونائب سابق، ولكن مفكر بيكتب، له دايما مقالات، له دايما قراءات سياسية. لهالسبب هذا انسان مميز مميز رغم انه منتمي لمجموعة سياسية مفكفكة وشي تأثير اللي هي طيار المستقبل اللي هي شركة مثل طبعا كل الشركات الاحزاب اللبنانية، وهون ما عم نستثني حدا. ما في شي بلبنان اسمه حزب. اذا بناخد الاحزاب بلبنان ومن إيسا على معيار كندا امريكا استراليا اوروبا اي دولة حرة بلبنان، ما في شي اسمه حزب. في شركات عائلية تجارية بورتو وبيورتو واللي عندهم أغنام ومربوطة بحبال. ما حدا يفهمنا انه ضروري يفوت بأحزاب لبنان حتى نقدر نشتغلها. كل حدا بفوت بأي حرب بلبنان يعطل ويغنم، بمعنى يصبح غنمي وبيصير بدل ما يأكل مثله مثل الناس أكل عادي، بيصير يأكل تبن، ومدال ما ينام ببيته بيصير ينام بالزريبة، ومدال ما يكون عنده بصر وبصيرة بيصير عنده عمى بصر وبصيرة، وبيقتلوا بداخله حاسة النقد وبيصير تبعي 100%. بالروح وبالدم منفتيك يا بلا يا فلان، وهيدا وضع ما في حدا منقدر نستثنيه من كل الأحزاب، لا القوات اللبنانية ولا الكتائب ولا أي مستقبل ولا جنبلاط ولا حدا. وهني الجماعة منو المسيحيين، هذا عم بحضر ابنه، هذا اللي عم بحضر صاره، هذا اللي جايب ولاد أخته، هذا اللي جايب ولاد عمته. وأكثر حزب بلبنان في موضوعية كان وطنية وجرأة هو حزب الكتلة الوطنية. لما مات ريمون إدي جابوا ابن خيه من البرازيل، لا لأنه شركة خاصة هذه بتخص بنتي زلمي، مع احترامنا لإله لكارلوس إدي بيعرف يحكي عربي، هو بعالم والناس اللي بلبنان بعالم تاني، عاملينه مسخرة للزلمة لأنه بيفهم وآدم وبيحكي منطق العلم والسياسي. ولكن لا، ما كان في حدا بالكتلة الوطنية يقدر يستلمها، مع أنه الكتلة الوطنية نخبة من المثقفين. إذا نرجع لهون على بيت الأصيل، إنه لما نحن منشوف حدا مميز مثل علي حمادي، مثل محمد عبد الحميد بيضون، مثل مصطفى علوش، هودي الناس نحن ضميريا ووجدانيا دائما منسوق لطروحاتهم، لأنه هودي نموذج مفقود اليوم بلبنان، مفقود كتير، لأنه بلبنان الأحزاب أحزاب كذب ونفاق، وللأسف اللي بيقبلوا يفوتوا بهيدي الأحزاب بيقبلوا هيدي الوضعية. وعلى فكرة يعني إذا شلنا حزب الله، لأنه حزب الله مهيمن بقوة السلاح والمال من سنة 82 وبمساعدة الاحتلال السوري قدر يصادر قرار بيئته الشيعية وياخدها رهيني ويهيمن عليها بالقوة وبعدها عن الدولة ويعزلها عن محيطها اللبناني والعربي. وما في خيار، إذا استثنينا على مستوى الأعداد حزب الله، كل الأحزاب اللبنانية خصوصا عند المسيحية ما بيتخطوا اللي داخلين بالأحزاب المسيحية بحدود 7-8%، وبالتالي ما بيمثلوا لا ضمير ولا وجدان ولا تطلعات ولا جرأة ولا سيادة المواطن اللبناني. الأحزاب شركات تجارية تشتغل بهدف الربح، البعض منها يشتغل ضمن القوانين، وهيدي الأحزاب السيادية اللي بتشتغل ضمن القوانين اللبنانية، يعني منها مثل حزب الله، مثل القوم السوري، مثل البعثي، مثل المنظمات الإسلامية تابعين لمرجعية وعاملين وكلاء، مجرد وكلاء. ولكن الأحزاب كلها بلبنان شركات، وما حدا يخبرنا انه هيدي الأحزاب بالمفهوم الغربي أحزاب. طيب إذا حزب بدو يعبي الطلب واحد فيش 30 صفحة، وإذا بيقبلوا أو ما بيقبلوا، بتعرفوا بكندا واحد في $5 الاشتراك بأي حزب، وما حدا بيسأله للي بيدخل بالحزب عن شيء، لأنه من حقه يدخل بالحزب. والأحزاب كلها بتشتغل ضمن القانون، وما لا حزب بكندا بيشتغل لأمريكا أو لروسيا. إذن والناس بينتخبوا الأحزاب على أساس مشروع مش أساس شخص. وهودي الأشخاص اللي اليوم مستلمين الشركات الأحزاب هودي كارثة لبنانية، وبدون استثناء بدون استثناء. إذا نرجع للموضوع الأساسي، مقابلة الدكتور علوش رح يتطرق فيها للاتفاق النووي الإيراني، لنفاق عون وهرطقاته للوزارة، للحكومة، للوضع اللبناني، لحزب الله، لكل هالملفات المطروحة. ودائما طبعا هو بيعبر عن رأيه الخاص أكثر ما بيعبر عن آراء وتطلعات تيار المستقبل، واللي هو عضو فاعل فيه. نحن كتير منفرق بين الدكتور علوش وأنفاله وبين الأحزاب، نحن ما منشوف بتيار المستقبل إلا تجمع عائلي 100%. ما في شيء بهالتيار هذا قواعد أساسية، أما إنه هيدا تيار ضد معتدل، أكيد تيار معتدل ما عنده طروحات لإقامة دولة إسلامية. هذا التيار في من كل الأجيال، هيدي من حسناته، ولكن بيضل شركة تابعة لبت الحريري، مثل شركة جولار، مثل شركة دكتور جعجع، مثل شركة الجميل، مثل الشركات التانية. يعني بده الإنسان ما يفقد البوصلة، ودايما بأي مقاربة لأي شيء بده يكون في معيار. لما نحكي مسيحيا شو معيارنا؟ الكتاب المقدس. لما نحكي إسلاميا شو معيارنا؟ القرآن. لما بنحكي علم شو معيارنا؟ الكتب اللي عم نحكي فيها، القواعد العلمية. إذا بالمعايير الحزبية العالمية بالبلدان الحرة، بلبنان ما في أحزاب ونقطع السطر، وكل حدا داخل بحزب هذا الشخص قتل بداخله كل شيء اسمه حرية، وقتل بداخله شيء اسمه حسة النقد. لأنه إذا هذا الحزب فيه هو، معناتها بده يكون تابع كلياً لرئيس الحزب، لصاحب الشركة. صاحب الشركة بده يحط ابنه، مثل ما عم يعمل حزب الكتائب، بده يحط ولاد أخته ولاد عمته، مثل ما عامل طيار المستقبل، بده يحط ابنه مثل سليمان الفرنجي، بده يحط زوراته مثل ميشيل عون، كله مثل بعضه، كله من نفس الخامة. ومش صحيح انه حدا من هودي بيمثل طوائفهم أبدا، بتاجروا بالطوائف. يعني إذا المسيحي ميشيل عون هو بده يمثلها، فيش مسيحي بالعالم. كان سيدنا يسوع المسيح انتحر. لو سيدنا يسوع المسيح عارف أنه بده يجي حدا يوداسي إسخريوتي ملجمي، إنسان لا دم ولا ضمير ولا وجدان ولا أخلاق ولا قيم مثل ميشيل عون بيعبد ذاته، كان انتحر المسيح وما عمل الدين المسيح. لا، ما حدا بيمثل الأديان. نحن بشارة الراعي نحن نعتبر هذا الموقع شاغر من زمان، لأنه هذا الإنسان ما في شيء مسيحي بممارساته. نقطة أصلا قبل ما نسمع المقابلة اليوم، بتوقع الاتفاق الغربي الدول 5+1 مع إيران، وكل التعليقات اليوم بكل الصحف العالمية والمحلية والعربية على هالتوقيع. هلا شو انعكاساته؟ بعد بده يفوت على مجلس النواب، على الكونغرس في امريكا. هلا انعكاساته على العالم، كتير عم بيقولوا انه هيدا نوع من الغباء من الغرب، وعم بيشبهوا كتير استسلام الغرب لايران بالطريقه اللي كانوا استسلموا فيها لهتلر، وسيروا وكانوا وقعوا اتفاقيه تنازل ولا اتفاقيه معه لما عمل اللي عمله هتلر، وتسبب بحرب كونيه لحد هلأ العالم بعد ما خلصوا من مضاعفاتها ومن مأسيها. نحن كلبنانيين شو انعكاسات هذا القرار علينا؟ انعكاساته كتير، يا سلب يا إيجاب، بدنا نشوف. ليش؟ لأنه اللي محتل لبنان اليوم هو إيران عن طريق جيشه اللي هو حزب الله، وإيران اللي وقعت الاتفاق. فانعكاسات على لبنان رح بتكون كتير كبيرة. هل هي سلبية؟ هل هي إيجابية؟ هل الاتفاق هذا بيشمل لجم الأذرع الإيرانية العسكرية بسوريا وباليمن وبالعراق وبلبنان، أو بيعطيها ضوء أخضر حتى تكمل؟ هذا كله اليوم بدنا ننتظر تنشوف لوين رح. ولكن الأكيد إنه الإيراني اتنازل عن الشعار الكاذب اللي كان حامله، وهو محاربة اليهود وتحرير إسرائيل ورمي اليهود بالبحر. هذي كلهم انتهوا، هذه التجارة خلصت. هلا بشو بده يتاجر؟ مبين بشو عم بيتاجر. عم بيتاجر هلا بمحاربة التكفيريين. والسيد نصر الله من كم يوم بخطابه قال هلا طريق فلسطين صارت تتمر من الزبداني ومن القلمون ومن مناطق سورية. يعني هيدي الطريق مثل ما بدهن الشبيبة عيان عرفات، وعرفات والمقاومة الكذب تبعه وحركة الوطنية المجرمة في لبنان، كانت هيدي الطريق بتمر من جونه. القذافي كان بمررها من محل تاني، صدام حسين بمررها كمان من محل تاني، والإيراني بمررها من محل تاني، ولكن كلهم هيدي الطريق مضيعينا، وهيدي هالشعارات بيستعملوها للكذب والدجل والمتاجرة. وهودي أكثر الناس اللي بيهاجموا إسرائيل، هني أكثر ناس متعاونين مع إسرائيل، وأكثر ناس في تفاهمات مع إسرائيل من نظام الأسد إلى الإيراني إلى 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 غيره. هل شو انعكاساتها على لبنان؟ بدنا نشوف. مبدئيا بالمنطق مفروض تكون جيدة، لأنه إذا فعلا إيران دخلوها الغرب بنوايا طيبة إلى المجتمع الدولي، هذا المشروع التوسعي بده يوقف، وأكثر الأدوات اللي عم تستعملهم إيران لتوسع مشروعها وتنشر مشروعها هي أدوات حزب الله الإجرامية، اللي للأسف عاملين الطائفة الشيعية في لبنان أدوات عم بيقتلوا من شبابها، صار مقتول بحدود 1500 أو المعروفين، ومجروح عدن على 4-5 مرات وعشر مرات على عدن المعاقي. نحن من هون إذن لما منشوف حدا مثل الدكتور علوج بيحكي بمنطق وبعقل وبوطنية وعنده حس نقدي، نحن مثل ما قلنا بالبداية بنسوق له. مش معناتها انه الاحزاب اللي عم ننتقدها غلط، لا مش غلط، ولكن منا احزاب ديمقراطية، منا احزاب بمعيار الغرب، احزاب بالمفهوم اللبناني، بالمفهوم دول العالم الثالث موجودة. واكيد لما هالاحزاب هيدي بيكون حدا منها عم يشتغل لقضية وطنية، ما فينا إلا نكون نحن وياهم بمحل واحد وعم نحكي بنحنا. يعني أي مواطن لبناني بيحترم ذاته، بيحترم فكره، بيحترم عقله، ولكن الدخول بحزب إلغاء للشخص ونقطع السطر على الأقل، هيدا مفهوم. هلأ نحن وياكم مع الدكتور مصطفى علوش.
صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى هذه الحلقه من كلام بيروت. الانباء عن قرب التوصل الى الاتفاق النووي بين ايران والغرب قفز الى صداره الصحف الصادره اليوم، والتي تابعت ايضا نتائج الجوله 15 بين المستقبل وحزب الله والمساعي لازاله العقبات من امام الجلسه المقبله لمجلس الوزراء. هذه العناوين وغيرها نتابعها اليوم في حلقه كلام بيروت مباشره مع النائب السابق الدكتور مصطفى علوش، وهو عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل ومنسق عام طرابلس. صباح الخير.
صباح النور.
اهلا وسهلا فيك دكتور علوش. رح نبدا نحن وياك بكاريكاتير اليوم، مش بعيد عنك حضرتك دكتور وتشتغل بالمستشفى اليوم، بموضوع النووي الايراني ارما حمصي، وبصحيفه النهار رسم لافتي كتب عليها المحادثات النوويه مع ايران على باب غرفه عمليات بالمستشفى. خارج الغرفه قاعه انتظار في مرشح للرئاسه الاولى قاعد بس مش مبين، يعني من دون راس كمان. تحصل معك في مره بالمستشفى؟
بالطبع بالمستشفى لا يمكن انه يكون هيك، لكن المؤكد انه بلد بدون رأس للدولة لإدارة فهو عمليا لا يمكن ان يحيا، يعني فهي اشكالية كبيرة. خلينا بغض النظر عن ما يحدث بالنمسا
بيننا،
الواقع انه صحيح انه هذا الملف معطل لأجندات أقليمية وبالأخص الأجندات إيرانية، لكن من يعطلهم لبنانيون؟ إن كان حزب الله، إن كان جنرال هون، نايلتهم لبنانيون.
كنت تقولوا بإيحاء من؟
طبعا بغض النظر، بس بآخر النهار يكون الإيحاء من وين؟ من المريخ، ما فرقاني معي.
طيب.
المهم إنه من يعطلهم أبناء البلد، يعني الأهواء الشخصية والشهوات الشخصية والرغبة بأنه ينتصر على الباقيين ويغلب الباقيين ويكسر رأس الباقيين، كلها تسوى بالاستعانة وإيحاءات خارجية بتلاقيهم عم يعملوا هالشي. فهذا خلينا مشان ما نضيع المسؤولية، لا من إيحاءات خارجية، خيار التعطيل موجود بقلب لبنان من خلال الأطراف اللي عم تعطل.
في حال وقع الاتفاق والكثير من التحاليل والتفاصيل والكلام حول ما بعد توقيع الاتفاق النووي، ممكن يجي واحد تاني بعد توقيع الاتفاق؟
انا ماني متاكد انه رئاسه الجمهوريه رح تنحل بمساله الوضع الايراني. قصه النووي الايراني متصله ومنفصله بنفس الوقت، بهالشغله متصله نسبيا بالوضع الاقليمي
لتكفكه ملفات بالمنطقه.
صحيح دي. لكن خليني اقول لك انا ماني اكيد انه الملفات الصاخبه اللي عم تخوض فيها الحرب انها فجاه رح تنتهي، خاصه انه العمليه هي منا مرتبطه فقط بخيار ايراني، وايران عمليا هلا عندها وضع صعب كبير على الرغم انه في فكفكه من ناحيه الاقتصاديه من الناحيه الماليه، لكن في ايضا اسطوره تنهار، اسطوره هي مشروع ولايه الفقيه، نصره المستضعفين، مواجهه الاستكبار العالمي عمليا. يعني اذا انا بدي ادل على هالشعار، هذا شعار ضرب الاستكبار العالمي على راسه الشيطان الاكبر امريكا، وبروح بستجدي لحتى امريكا تفرج لي عن الاموال تبعتي. عمليا انا بالنسبه لي
افضل من الحرب.
لا انا ما عم بحكي، انا ارحب بالاتفاق النووي وارحب بانه ايران تكون هانئه وسعيده، لكن على شرط انه كمان هل هنا والسعاده يكون بالمحيط تبع ايران. يعني منطق تصدير الثوره اللي ابتدا مع الامام الخميني من 79 وطلوع وادى الى كوارث هائله بالمنطقه تحت هذا الشعار، وتحت شعارات فضفاضه وشعارات كاذبه تبين بكل وضوح اللي هي تحرير القدس وفلسطين والى ما هنالك، بنلاقيها هلا بمرحله من المراحل فيها ازمه. هيدي الازمه الحقيقيه لمنظومه ولايه الفقيه. اما ايران كدوله بالتاكيد افضل لها الخيار انه تروح نحو اتفاق يحرر اقتصادها، لكن هيدا له استبداعات سلمان. منها مسألة انه والله خلص عن اتفاق وعطونا المصاري، ما انت بدك لحتى تقدر تحرر اقتصادك بدك الحرس الثوري تزول قبضته عن الاقتصاد الايراني، معناتها هذه السلطة بدها تتغير، ايران بدها تفتح من جديد على العالم.
شيء داخلي بصير،
يعني القضية فيها أزمة بإيران.
طيب بكلامك عم بتلمح لشيء، وأنا بدي أسأل السؤال، يمكن كنا حنسأله بمحل تاني. سيد نصر الله قال من يومين إنه كل الدول العربية ومليار وشيء مسلم، وإسرائيل ما شايفة بالمنطقة إلا إيران، الوحيد يلي تقلق من شانه إسرائيل هو إيران. كأنك عم بتقول إنه بعد توقيع الاتفاق عم بتقول تخلت عن شيء بالقدس وفلسطين وهذه الاستراتيجية الكبرى والاستكبار العالمي.
خلينا نطلع على شيء واحد. شيء أكيد هو أنه من ضمن الاتفاقات بدها تكون شروط العلاقة بأمن شعوب المنطقة، خاصة الناحية النووية. خلينا يمكن ما نحكي على الأسلحة التقليدية، يمكن قصة الصواريخ البالستية دل بعد ما نحلش لحد هلا بتفصيل معين، لكن بالتأكيد أي اتفاق بده يكون فيه ضمان أمن شعوب المنطقة
ومنها إسرائيل.
معناتها أسطورة تحرير القدس انتهت، هذه الأسطورة أسطورة القتال المستمر يوم القدس العالمي
ترويج من إيران في طريق تاني صارت لكم
من وين؟
القلم والزبد.
يعني هلأ بصراحة أنا
بدي أفرسك أفكارك بس
لا سلمان، أنا الآن مسرحيات يعني ما بقت تنباع وتنشرع. نحن نذكر أنه هالتفاصيل هيدي حقيقة ركيكة، لأنه خلينا نذكر أنه هذا النظام نظام بشار الأسد وقبله نظام حافظ الأسد، إذا كانوا بعزينهم وعزين جبروتهم كانوا كل يوم هزائم متتالية تجاه إسرائيل، بالآخر نسوا إسرائيل. نسوا الجولان، بطل حدا عم يحكي عن الجولان، كان في هدف، كان في سبب انك تروح تدفع باتجاه انه لبنان بدل الجولان بهذيك الوقت، وفي تفاصيل كثيره. خلينا نتذكر سنة 76 حافظ الاسد فات على لبنان باتفاق امريكي اسرائيلي على المسألة هذه.
كل الصحف اليوم حكينا الانتظار لساعات لتوقيع الاتفاق النووي الايراني صار جاهز. الان مصدر دبلوماسي ايراني على وكالة رويترز منذ قليل، ايران والقوى الكبرى توصلت الى اتفاق نووي، وبالتالي ما بقى الا الاعلان. نعم.
يعني الشيطان يكمن في التفاصيل، بدنا نشوف شو هي
حتى التفاصيل اليوم الجاي انه تم تخطيها هذه الشياطين. اذا الموضوع بالتفاصيل صحيح، السفير تقول هو حول موضوع الاتفاق النووي الايراني انه اشكاليات لوجستيه مبدئيا لحد الان حال دون اصدار الاتفاق واعلانه بفيينا، وحالة دون نزول سكان طهران إلى الشوارع للاحتفال بالتوصل إلى هذا الاتفاق وإنهاء سنوات الحصار الاقتصادي الطويل. في كلام أن القيادات المحلية بدعوة من وزير الداخلية الإيراني جاهزة للاحتفال بإعطاء الإشارة للنزول إلى الشوارع فور على الاتفاق الذي تمدد ليبلغ 100 صفحة ويخضع لإعادة قراءة وتدقيق من قبل جميع الأطراف.
نحن نعرف من خلال الأحاديث القائمة أنه الانفراج أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يكون هيك دغري فجأة. أول شيء الشغل الثاني تخضع إلى تدقيق. ما بدي أذكر أنه كمان صدام حسين عمل اتفاق لمراقبة المواقع اللي مفترض فيها أسلحة دمار شامل على مدى عدة سنوات، وما تم الإفراج عن شيء لأنه كان في عدم التزام حسب الرأي العام الدولي.
واضح اليوم هذه المفاوضات الطويلة كان بدقة تفاصيل.
طبعا تفاصيل موجودة لكن على عبره التنفيذ كيف لح تكون خلال الشهر الجاي والشهر اللي بعده والشهر اللي بعد بعده. أنا بقول لك إذا التزمت إيران بكامل الشروط لمراقبة برنامج النووي معناتها من يصاب بنكسه هو فكر الحرس الثوري، فكر ولاية الفقيه بالمقابل. هيدي الصراع بالتأكيد في له إشكاليات، خاصة أنه من ضمن الانفتاح الاقتصادي أن الناس تنزل وتطلع من عزل تبع إيران، معناتها بدها تشوف العالم كيف عايش، بدها ترجع تفكر البنات اللي ممنوعين بإيران من أنه يفوتوا على كليات معينة بقرار من الباب العالي.
في تغييرات أكيد حصل.
بدأ في تغييرات اجتماعية.
على كل حال أستاذ أسعد حيدر اليوم بصحيفة المستقبل ويقول بموضوع النووي الشرق الأوسط بعد الاتفاق غير ما قبل هذا الاتفاق. يتحدث عن الرئيس أوباما، إدارة الرئيس أوباما في حال توقيع الاتفاق اللي زار هافانا أيضا، وهذا التحول في موضوع الإدارة الأمريكية. الرئيس حسن روحاني الذي سيردد دائما انطلاقا من تركيبة النظام الإيراني ودستوره أنه نجح تحت رقابة الولي الفقيه والالتزام بنهجه في إنقاذ الاقتصاد الإيراني. هذا النجاح لابد أن يترجم يقول الأستاذ حيدر داخليا في إعادة تركيبة التوازنات ومواقع القوى السياسية، وإيران لن تبقى إيران كما كانت قبل التوقيع. انتهت مرحلة الثورة وبدأت مرحلة الدولة.
هذا اللي كنا عم طالب في إيران وأتباعه، أن إيران كدولة مستقلة ومهيمنة أيضا. خلينا نقول أنه يعني إذا عندها هي القدرات الهائلة من ناحية الثقافية والناحية العلمية، خليها تفوت بشيء اسمه soft power، القوة الناعمة. يعني خلينا بدل ما يروح الواحد على هارفرد يروح على جامعة طهران أو أصفهان أو شيراز، شو اللي بده. خلينا نطلع من هالقصة هذه بصراحة ساعتها ما في داعي يقول واحد. يمكن تلاقي ناس يسمون سنة السفارة الإيرانية بدل ما نحكي عن شعة السفارة الأمريكية، لأنه عمليا القوة الناعمة أثبتت أنها أكبر وأعمق بكثير من قصة السلاح والصواريخ وكل هالشغلات هذه. إذا إيران بدها تتغير داخليا بالطبيعة بتغيير
التركيبة
السلطة بإيران، اجتماعيا وأيضا على مستوى المنطقة أن تصير يعني أحد شعاعات المنطقة بالحضارة وبالتقدم إلى ما هنالك، بدل ما أن تبعث لي حرس ثوري لهون وأنصار الله لهون وحزب الله لهون وإلى ما هنالك وحشد الشعبي لهون. أفضل أن تروح تقول أنا عندي جامعات كبيرة وعندي المؤسسات العلمية.
شو نعمل فيهم هود الفيالق اللي حكيت عنه؟
هلأ الفيالق بيتحولوا إلى مثلا تلاميذ بالجامعات، أو يفوتوا يمكن يكون في منهم ما فاتوا على المدرسة الإعدادية يرجعوا على المدرسة من جديد. يعني ما في خيارات أخرى. ما قصة الحرب المستمرة والحرب الدائمة هيدا وهم. قصة النضال إلى أن يأتي المهدي عليه السلام كمان أيضا وهم.
نعم.
هذه الشغلة كلها تسوى الصورة بدها تنتهي.
لنتابع اللي عم بتقوله أستاذ رفيق خوري بقول بصحيفة الأنوار أنه معركة الاتفاق النووي وحرب النظام الإقليمي ماذا عن يحكي حرب بسوريا والعراق واليمن والفراغ في لبنان؟ من سيفوز بالحصة الأكبر في السباق الأسواق الإيرانية بين أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والطرف الآخر في الاتفاق؟ وطويل السلسلة عم بعد كتير.
يعني لهيك قلت لك متصلة ومنفصلة. يعني في اتصال لكن عمليا هل عنا أزمة العراق، أزمة سوريا، أزمة لبنان، أزمة اليمن. في عنا أربع أزمات متواصلة متصلة بعضها، وسبب الرئيسي أحد أهم أسباب الرئيسية هي وجود الحشد الشعبي والشبيحة وحزب الله وأنصار الله، أحد أهم الأسباب. كيف بدها تكون تتم التسوية بعد الحالات هذه؟ هل حقيقة إيران كانت مجرد عم تستخدم هالدول بآلاف ومئات آلاف القتلى وبالدمار الهائل بين سوريا وبين العراق وبين اليمن وبين لبنان لمجرد أن توقع اتفاق نووي؟ هل هذا هو صحيح؟ يعني عمليا بتكون فضيحة إذا فجأة خلال شهر أو شهرين أين أنه أزمات المنطقة انحلت كلها.
لكن عندها هي تم التأكد أنه كانت إيران ممسكة بكل هذه الملفات إذا بدنا نقول بموضوع الحرب.
صور ليك بس شوف المفارقة، 100 مليار لفراجعة، طبعا 100 مليار تستطبع انفتاح اقتصادي تريليونات الدولارات، ما بعرف شو الموضوع، لكن أنت عم تضحي بشعوب آخرين. وهذا اللي كنا عم نقوله، استخدام الشعوب المحيطة، إنه إيران زكاها وعبقريتها تفتحت بإني بروح بخلي ناس ببساطة هبل يروحوا يقاتلوا عني وموتوا كرمالي وتتدمر بلدان لمجرد إني أنا ضل محافظ على واقع وأفرج عن العقوبات وبدل إني عامل حالي إني أنا سلطان المنطقة. هيدا الدرس هو مش لإيران، درس لا أتباع إيران، للناس اللي خربوا بلدانهم من أجل أنك إيران تحقق اتفاق نووي.
ما عم بتبيع الحلفاء، عم تبقى جنبهم، يمكن تغير الأسلوب بالتعاطي.
يعني شو أنه بيصيروا بدل ما يبعثون الصواريخ يبعثون دولارات، ها هي القصة.
وليش لا؟
ما بآخر النهار خليني أذكر أنه كيف بدأ تعود على الشباب اللي عم يروحوا بالزبدين الهلأ؟ ماتوا خلاص، انتهى أمرهم.
بليان
والله أعطيناهم 50,000 إجرة دمهم لأهلهم. باليمن قديش صار ماشي؟ سوريا، خلينا نطلع على سوريا، تخطى العدد 200,000، تخطت الخسائر 300 مليار دولار الأوراق. ما بعرف إذا سوريا يعني انتهت سوريا، خلينا نطلع سوريا كما كانت وحدة وإلى آخره لا يمكن أن تعود، العراق لا يمكن أن يعود، اليمن لا يمكن أن يعود، لبنان في علامات استفهام صار هلا.
حكينا شوي عن طريق إلى القدس. الأستاذ مصطفى فحص كتب بصحيفة الشرق الأوسط اليوم عن هذا الموضوع ويقول إنه حجارة القدس ليست أعلى مقاما عند السوريين من حجارة المنازل يلي عم تتدمر من قبل براميل النظام وأرواح الأطفال، وفي يوم القدس تتحول القدس إلى حيطان بلا روح عندما تغتال البراميل أرواح السوريين للزبدان وحمص وحلب ودرعة، ولا يعود هناك معنى لهذا اليوم. يعني في موضوع ما يجري في سوريا،
أحبولة اللي فوتنا فيها مشروع ولاية الفقيه أنه هو رايح باتجاه القدس، شوف شو عملت على الطريق. أنه كل شيء بهون، لا مش صحيح أنه كل شيء بهون. مش صحيح أنه أنا من شان أحصل على حجرين بدمر الحجران الباقي، لا أحصل على حجرين بدي أبني بالاقتصاد وبالعلم. هيدي القضية أنه أنا بروح بطحش وبحط راسي بالنار. وكمان خلينا بس كلنا نطلع بوضوح، كم إيراني لحد هلأ قتلوا بهالمواجهة؟ أعدادهم موجودة طبعا، في 200 في 300، لكن عمليا بالمواجهة الحقيقية مع العدو الإسرائيلي كان إيراني قتل.
ولكن الذهاب إلى الحروب بمناطق أخرى هي ورقة للتفاوض أيضا في ضغط.
إذا
نحن هذه الاستراتيجية قادرين نفرضها بالسلم وبالحرب،
خلينا نطلع لكن بوضوح على الواقع الحالي. إيران استخدمت أبناء شعوب المنطقة وثرواتهم وشبابهم لحتى هي تحقق انتصارات. أنا برأيي لحد هلا انتصارات غير واضحة، وأنا قناعتي إنه إذا إيران الدولة انتصرت
خسر التوقيع الاتفاق،
أو أي شيء، أو حتى بالاقتصاد، أو حتى بالانفتاح الاقتصادي، أو أي التغيير الواسع القائم بإيران من الثورة إلى الآن، من لي إنه مشروع ولاية الفقيه يجب أن ينكسر بالمقابل. لا يمكن أن الاثنين يضبطوا. مشروع ولاية الفقيه هو مشروع أممي عابر للقارات، هو مشروع يحمل شعارات كبرى تصل إلى حدود الكون،
وأيضا استراتيجية الحروب،
الحروب المستمرة والفتح. أما إيران الدولة، ما في دولة تكون بحرب دائمة ومستمرة مع العالم كله في الطاقة.
رح نتابع معك يا دكتور علوش هذا الحوار والموضوع الداخلي، طبعا موضوع رئيس الجمهورية، جلسة الحوار وكأنه بين فيينا وعين التين، أيضا في جلسات حوار بالداخل بعد توقف الاستراحة أولى. ابقوا معنا مشاهدين. نتابع معكم مشاهدين هذه الحلقة من كلام بيروت مع الدكتور مصطفى علوش. دكتور علوش، قبل الدخول بموضوع الداخلي والرئاسي وخطاب الرئيس سعد الحريري، رح أبدأ من جملة على الرئيس الحريري: لا تنتظروا الاتفاق النووي الإيراني ولا الموضوع السوري لحتى نوصل لانتخاب رئيس بالداخل. كل جهة قرأت هذا الكلام على طريقتها، ولكن حقيقة هذا الكلام شو يعني؟
أنا برجع بأكد على اللي قلته من شوي، اللي هو موضوع النووي الإيراني مسألة حقيقية وأساسية ومهمة، لكن مش بالضرورة هالحلحلة هون أنها تنتج حلحلة بمكان آخر. بعد في عنا موضوع أساسي هو سوريا، وأنا بالنسبة لي ما يحدث في العراق وما يحدث في لبنان أقل أهمية بكثير على المستوى
الاستراتيجي
الحدث السوري.
من ناحية شو؟
لا 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 غير. أنا هيدي قصة داعش، هي أداة كلها على بعضها، ما في شك أنه في إلى أسس عقائدية وإلى أسس بيئة واللي بدك إياه كله موجود، لكن إنتاجها حقيقة كان من ضمن تسهيل على عدة مستويات. تسهيل أساسي هو استخدام، تم استخدامها لحالة هذه من قبل من مشروع ولاية الفقيه ومشروع الممانعة لتسويق وجوده، وخلينا التفاصيل صارت معروفة: إخراج الأخطر الإرهابيين والمتطرفين من السجون بسوريا وبالعراق قبل من 3 سنين إلى الآن لدفعهم إلى التحضير لهالوضع هذا. هلأ هل خرج الوحش وما لك قادر أنك تسيطر عليه بعدين؟ ممكن لكن أنه هذا الوحش أو إلى درجة أنه محصور أصلا، يعني منه موجود بمناطق يعني منتشر بكل العالم، هو موجود هلأ وحصر حاله بمكان واحد لأول مرة بتاريخ التطرف زي العنوان القاعدي وغيره، بينحصر يجي بيلاقي بيقول لك انا قاعد وعامل
في مجموعات هون وهون، لكن
اساسه هلا صار هون انه تقول لي انه دول العالم كلها تسول من قادره ان
الاطباق عليه
قناه 100% قادره وبيعرفوا
الطريق. طيب ليش متروك؟
لا متروك لانه الكل الموجودين بحاجه للاداره اللي عم يقوموا فيها هذا المشروع.
اوراق
موجوده من هون ومن هون، اوراق لاداره شكل المنطقة بالمستقبل ربما المتوسط، ماني أكيد
صحيح،
وبالتأكيد المشروع الآخر اللي هو له علاقة. لكن برجع بأكد على سوريا، أنا برأيي إنه مشروع قصة لبنان لحد ذا المتعلقة بسوريا حصرا بالوقت الحالي إلى حين يرسى الأمور إلى وضع قائم. خطورة سوريا بالنسبة لمشروع ما يسمى بهلال ولي الفقيه ولا شيء، إنها هي العمود الفقري. ليش لا العمود الفقري؟ لأنه المكون الشيعي اللي موجود هناك قليل، لا يمكن الركون إلى المكون العلوي، لأن المكون العلوي عقائديا منه كثير مرتبط بهالمشروع.
يعني عم بفهم منك دكتور علوش أنه الحرب مستمرة ولكن تحت عنوان آخر، موضوع الإرهاب وداعش والمنظمات.
يعني بعد
مش موضوع
رح يقول لك حسن نصر الله، رح يقول لك سليماني، انه نحن هلا ما بقى عم نقاتل الغرب والاستقرار العالمي
وغيره،
عنا هلا يعني التكفيريين،
بس هذا عدو للكل، يعني امريكا وايران لاسرائيل للبنان،
اسرائيل وسليماني وحسن نصر الله وخامنئي وأمريكا طبعا
أوباما
كلهم سوا صاروا شركة هلا بهالمحل هذا
لمقاتلة
طبعا مقاتلة التكفيريين بين هلالين
انتم منكم بالمعادلة
يعني عمليا خلينا نطلع برأينا نحن وهذا تيارنا أن مقاتلة التكفيريين هي للجهتين هناك تكفير ولا تكفير آخر التكفير بلش بولادة الثورة الإيرانية 1979 هون ولد التكفير والباقي تكفير رد فعل على هذا التكفير
بإطار رئيس الجمهورية الرئيس الحريري كرر ما قاله أكثر من مرة مع النبيت وعلى اسم ولكن موضوع التوافق وحد الآن ما في توافق مش موضوع نصاب مع منزل عمل جسمه لأنه ما في توافق وما عنده فيتو على حدا
أني هذا ما أكده رئيس الحريري من سنتين وحتى وقت اللي نمي إلينا احنا كمحاسبين انه ما عنده فيتو على العماد ميشيل عون طبعا استهجمنا هالوضع انه يعني معقول بعد كل ال يعني ما قادر استعمل التعبير تسويد الوش مع المكون اللي نحن موجودين فيه على مدى سنوات طويلة بتروح بتقول اني انا بقبل بالعماد ميشيل عون لكن حقيقة هذا موقف واضح وصريح من وشفاف ايضا من رئيس الحريري انه نعم التوافق حتى لو على ميشيل عون نحن قبلانين فيه
طيب.
فهذا ما لم يحدث والسبب الرئيسي هو العماد ميشيل عون ذاته لما انت بدك توافق الاطراف عليك بدك على الاقل ما ترجع تسود وشك هون مرة واثنين وثلاثة على الاقل ما بتروح بتعلن انك انت بتحالف مصيري مع مشروع الممانعة ومع مشروع حزب الله بلبنان عمليا هيدا اللي
أفشل شايف هذا المصاري اللي عم ينجح وهلا نشوف بإيران عم ينجح
خلينا نأكد انه يعني
راح الجهة اللي
يمكن هذا المسار يؤدي الى تضحية بالباقيين كمان يعني اول شيء ما يفكر العماد ميشيل عون نفسه انه هو حليف لهذا المشروع هو اداة بهذا المشروع بشار الاسد هو اداة بهذا المشروع
سيد نصر الله عم بيقول لك اياها حليفنا وما نتخلى عنه لو شو ما صار
حتى نصر الله اداة بهذا المشروع يعني خلينا نطلع الاداة ما فيها تكون حليف مع اداة اخرى ولكن الحشد الشعبي هو اداة انصار الله هو اداة بشار الأسد وجماعته هن أداة حسن نصر الله أداة ميشيل عون أدوات مختلفة لكن أنا عم نرجع أنه تصور شو أنت موقفك أنه إذا بكرة بتنحل أمور فجأة لأنه إيران وصلت قضى فترة
طيب
يعني الموضوع هذا معناتها عمليا قديش كانوا مخدوعين هالناس كلها تسوى والأكثر خدعة هو الشهداء اللي سقطوا
اللي على الطريق اللي ما بقى بيرجعوا بس عم تحكي عن جنرال عون اليوم بصحيفة الأخبار وفي إطار الكلام عن الاستطلاع مش في شيء شعبي في شيء داخلي في هو قوة مسيحية تمثل تقول إنه عون أول للرئيس بين المسيحيين صحيفة الأخبار استنادا إلى استطلاع للرأي جرى مؤخرا إنه لا يزال يحظى بغالبية كبيرة بين المسيحيين اللبنانيين كمرشح لرئاسة الجمهورية وبفارق كبير عن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أداة أو غير أداة في شيء شعبي بالداخل في قوة عم بتقول بدنا جنرال عون
تمام خلينا نرجع للشغلة قبل كل شيء استطلاعات الرأي بدون عنوان مين قال فيها أنا في شيء بالعلم اسمه evidence based يعني بدك تكون أي
دليل
أي في دليل evidence based يعني بدك تكون
مستند
واضح
ايه؟
شو هي السامبل العملية بأي طريقة
أي منطقة
لأن التفصيلات تبعينا هي أهم من الأصعيدي وهلا خاصة إذا طلع استطلاع رأي ثاني يبدو كان موجود
يمكن بكون ده التفجعج على الأول
ايه فلهيك خلينا نطلع من
مش هاي دمبولة ولكن بالأخبار بختام يعني الكلام انه بعد ما نزل على الشارع بطريقة ما جنرال عون ورفع شعار حقوق المسيحيين ارتفعت أسفه مؤخرا
والدليل انه كان في 200 شخص قدام السرايا يعني هذا الدليل لما
خاصة نزل ما كان في قرار لمظاهرة كبرى لو كان بدي نزل مظاهرة كبرى كانوا نزل
بحلك شغلة ما في أسهل منها هايدي بتجي انت بتجرب حالك لما بتفشل شو بتقول ما كان عندي قرار ما كنت مقرر اني اعمل شيء اذا عندك حقيقه اذا مصر خلينا نشوف اليوم ليش ثاني يوم معك
بدك تنزلهم على الشارع مره ثانيه بتطلعوا
لو
بتطلعهم على الرابيه
خلينا انا طبعا انا بطلع لانه عمليا اذا بفكر ابناء هالبلد مسيحيين ومسلمين انا بالنسبه لي طالع من قصه الاصطفاف
ايه؟
خلينا نطلع مين اللي سالب حق المسيحيين بالتمثيل بيقول اني انا الممثل الوحيد، يا ريت هو، يا ريت بيقول اني انا احد الممثلين الكبار. اوكي، هو بيقول لك انا الوحيد ما في غيري، هي وحده. الشغله الثانيه لما بتطلع بيقول لك اني حقوق المسيحيين برئاسه الجمهوريه، طبعا كمان هو سالب له حقه بانه يكون في رئيس جمهوريه مسيحي الوحيد بالشرق كليته سوا، ولكن هذا حق مش بس للمسيحيين، هذا حق للبنانيين اجمعهم، ان يكون دولتهم مستقره بوجود راس للدوله، بانه يكون دوله مزدهره، اقتصادها مرتاح، ما نسب السعوديه كل يومين ثلاثه مع علمنا انه جزء كبير من اقتصادنا يعتمد على هالواقع هذا. اللي من منقول انه بدنا بلدنا تجي الناس من برا، ما بنخلي سرايا المقاومه وحزب الله يعيش فسادا كل يوم الثاني، يعني خلينا نطلع، خلينا نطلع من هالشعبويه ومن هالجرده ناس العيون.
طب العنوش ليش عم تهاجم الجنرال عون؟ حتى الرئيس عبد الحريري بخطابه كان كثير معتدل، ويعني ما خرج يلي كان منتظر، البعض كان متوقع ان يقول كلام عالي السقف باتجاه الجنرال. تحدث يمكن عن موضوع انه التوافق ومش رئيس واحد، وبالتالي انه كانه ايه لغه الاعتدال غالبه. حضرتك معك عم تصعد وبتطلع الراجل تعمل مظاهره.
يا سلمان، اذا انت عم تحارب التطرف تكون معتدل. ما يكون فيه العماد ميشيل عون هو عنوان التطرف. خلينا يعني نحن بعد ما اكتوينا بنار الحرب الاهليه على سنوات طويله، الرابط الطائفيه واللي بدك اياه، وما في شك يعني شو ملفينا وبرمنا، احد على واقعنا. انا ما بقول نظامنا، نظامنا يمكن اجى تسويه لواقع شعبي وواقع حقيقي. خلينا نرجع، ترجع انت تطرح مسائل لاثاره الطرف الاخر بلغه طائفيه ومتطرفه، شو هذا؟ لما انت بتقول هيك بالعكس انت بتكون معتدل، لما ما بتطرح الامور الا بالشكل اللي لازم يكون على مستوى الوطن.
البعض فسر كلام الرئيس الحريري الهادئ باتجاه تيار الوطن الحر لما بيقول نحن مشكله منا مع تيار الوطن الحر او موضوع سني مسيحي، انه في تراجع بالموقع.
لا بالحقيقه، لانه هذا الواقع
من كان مطلوب يكون في شيء يحصل سني مسيحي.
نعم، يعني هذا يعني تقصد العماد ميشيل عون إثارة الطرف الآخر ليصير ردات فعل. يعني مشان يطلع سعد الحريري ويقول
منا مذهبية
لا بده يطلع، مشان يطلع رئيس الحريري ويقول قوموا يا سنة حقوقكم أو عم يهينكم ميشيل عون. حبيبي ما هيك، وهذه حقيقة نحن تعرضنا للكثير من الضغوطات بالشارع بطرابلس وغيره، أنه شفتوا شو عم يعمل، ليه ما بتعملوا نفس الشيء؟ الموقف
هلا هني عملوا لانه انتم عملتوا قبل،
هي يعني هيدا شكل الحلقه
كله داخل بعضه.
شو هالمسخره هيدي؟
نعم.
شو هالمسخره؟ شو هالدوامه اللي عايشين فيها سنوات طويله؟ انا ما بنسى بطفولتي كان زعيم من زعماء بالمدينه عندنا، لما ما يتعين له حاجب بوزاره يقول المسيحيين اكلين حقوق المسلمين.
ايوه،
اكلين حقوق السنه. لما يتعين لانه هذا الحاجه بيطلع يقول الوحده الوطنيه، انه ما في غير الوحده الوطنيه. هذه التجاره بمساله الطائفيه وحقوق الطوائف، خليني اقول لك هلا اذا بدي اطلع انا احكي بحقوق الطائفه السنيه، وما في شك انه في كثير من الغبن بكثير
محلات جميع الناس في
لحد شغله. انا هلا بوقف بالشارع بيصيروا يتبركوا فيني، ومجرد ما اقول يا اخوان وطن والناس كلها تسوى وحدة والمسيحي والمسلم في بعضه، ساعتها المسلم بيقول عنك انك انت مفرط بحقوق الطائفة، والمسيحي بيقول عنك منافق.
نعم، وبالتالي الموضوع يعني بالاخر هذا لبنان بدنا نضلنا هيك عايش رسالة وعايش مشترك ووحدة
هيدي ليك. لا عايش مشترك ولا رسالة، المواطن مواطن. اذا انت بتعطيه فرصة ليعيش ويعرف انه هو حقوقه واصلت له بغض النظر عن طائفته، وانه بجهده بيوصل لوين ما كان، وبانه بيعلمه بيوصل لوين ما كان، ساعتها بتطلع من كل هالخزعبلات الطائفيه.
بموضوع الشارع ما بقى في معنى كثير وقت، انه ملاك عقيل كتبت اليوم بالسفير تحت عنوان عون وقهوجي وشارع هو ثالثهم، تحدثت عن هذا الهجوم على عماد قهوجي وما جرى بالشارع من اللي كانوا متظاهرين، وايضا من كلام عن الراديو انه هناك مواجهه فعلا مع جان قهوجي، وما جرى انه موضوع الاتهام وانه في قرار من القائد قياده الجيش أعطت الأوامر لضرب المتظاهرين، وبالتالي قبل ما يجي وقت أيلول في هذا الإطار.
لحلق شغلة، أزمة عماد ميشيل هون هي أزمة داخلية، أولا عائلية وثانيا حزبية. في منافسان أساسيين على خلافة العماد ميشيل هون بقيادة التيار، هن الصهرين، والصهرين كل واحد يتمتع بصفات معينة وبين بالصفات القيادية بالتأكيد.
لأنه مختلفين جوا عم يعملوا معركة برا.
طبعا طبعا العميد شيمان روكوز بالصفات الحزبية أو بالواقع الحزبي أقوى بكثير بكثير من جبران باسيل، لكن إذا عمل قائد للجيش ساعتها دخل
تفضى
الساحة لجبران باسيل.
هني بتفقوا بيناتهم
يعني بصراحة لا يتمنى بهالبساطة هيدي، لأنه كمان كل واحد صالي على الثاني وكل واحد ناطر الثاني، والاتهامات اللي بنسمعها بين بعضهم لا تعد ولا تحصى، يعني شيء منه مريح أبدا أبدا أبدا. فلهيك هلا عم يحاول، يعني ليش عم قبل وصول قصة الرئاسة الجمهورية، الطمع هو هون انه اذا بعثنا الصهر الاول على قيادة الجيش ساعتها ما منعود في عنا مشكلة على الاقل بالاول بالبيت. ومن بعدها خليني اذكر انه يعني من شغلة جديدة انه هيدي قصة تاريخية بقلب الوافة اللي عايشوا
هلا صار الموضوع عائلي تيار قيادة جيش رئاسة الجمهورية كله حتنحل بشهرين.
ما رح تنحل، ما رح تنحل، رح نفوت بالأزمة، رح يفوتنا بالحيط.
رح تابع مع دكتور علوش هذا الحوار بعد استراحة ثانية، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت. دكتور علوش رح نحاول أكثر من موضوع ولكن باختصار بكلام الرئيس الحريري حول موضوع ما جرى حول موضوع الحكومة، أشاد بالرئيس سلام وأنه المحافظة على هذا الركن هي السلطة التنفيذية لأنه كان مطلوب الفراغ الشامل، وبالتالي في كلام اليوم عن آلية يقربها رئيس سلام بإيجابية للبحث بعد بهج الفطر.
يعني من حسن الحظ أنه الرئيس تمام سلام بشدة رئاسة الوزراء لحكمته لصبره بالتأكيد، ولكن الأهم مش لأنه أنا ما بعتبر أنه رئيس الحريري ورئيس وعيد السنيورة أنه صبورين وحكيمين، لأنه عمليا لكنهم ينتبوا إلى تيار
وظروف
سياسي، لكن كون أيضا رئيس دمان سلام أنه عمليا لا ينتمي إلى طرف سياسي نظريا وهو آتي من خارج الاصطفافات الأساسية لأن الدولة كمان هذا بيعطي أفونتاج
هذه الصفة الجامعة.
لكن عمليا أنا برأيي أنه إذا منرجع منراجع منلاقي أنه كان الرئيس الحريري وكان رئيس وعد السنيورة تصرفوا بنفس الطريقة بمختلف المراحل بالهدوء والاستقرار. هلأ الإشادة بالموقف الحريري، خلينا نرجع على المسألة الأساسية اللي كمان تسيطي بغوغاء الناس أنه هي صح تنتقل صلاحية رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، ما في محل بالدستور يقوم مجتمعا
ولا شيء تقريبا صارت واضحة أكثر من حدا
ليش الحال. خلينا لكن بآلية مجلس الوزراء وقال عمليا أنت رحت ساعتها فراغ بسدة الرئاسة وفراغ مجلس الوزراء، لأنه أنت مجرد ما تحط بآليتك تعطيل أو قدر فرد أنه يعطل.
وزير درباس قال إذا أنا فت على مجلس الوزراء مش إنه التيار الوطني وقلت ما بدي
مزاجي معكر
نخربها إنه طلع على بالي
طلع على بالي. فلهيك عمليا هون في فرق بين إدارة شؤون الدولة، هيدي الحكومة اللي وجدت لإدارة شؤون الدولة أثناء الفراغ
لأنه باقي الوحيد الباقي
هي الوحيد الباقي. إذا بده جبران باسيل يعطلها بيقدر يعطلها صار لك على أساس هيدي إذا والله
يعني قادر على وزير باسيل أي حدا
أي واحد تاني رشيد درباز أشرف ريفي أوكي خلينا نطلع بهالاتجاه هذا. وعمليا بأي قانون إذا بدك تعتمد على النيات تخرب لأنه مثل ما حكينا أوقات أو حتى الشخص اللي بيكون جاي لعطل بيكون مقتنع عقائديا أنه هو لازم يعطل.
مش موضوع صلاحيات رئيس الحكومة السني إذا بدنا نقول وقال رئيس الحريري موضوع الأقصاء
لو كان رئيس
حكومة لكل لبنان
ما له علاقة بدين أو مذهب الرئيس، له علاقة بإدارة شؤون الدولة. خلينا نطلع طيب موجودين بقلب هالحكومة مسيحيين آخرين، ليش ما اعتبروا انه تمام سلام السني
عم يصادر
الصلاحيات لانه عمليا هي اللي يعني يعقوب هو اللي عم يدير القصه.
مين يعقوب؟
لغايه في نفس يعقوب. ما انا المساله الاساسيه انه انا بسحب كارت الطائفية والمذهبية وبتهم الآخرين فيه مجرد أنه أنا ما تعين لي حاجب أو أنه
موضوع الاستئثار وأنا كان أنا قايت أتكلم إذا حدا علينا لا بالدين ولا بالاعتداد ولا بالوطنية. على كل حال بعد كل هذا اللي صار مبارح جلسة حوار رقم 15 مثل جلسة فيينا تقريبا وبالآخر التأكيد على موضوع داخل كان في كلام ب كما جاء بصحيفة النهار أنه حول موضوع خطاب الرئيس الحريري ولكن أيضا لحد الآن العنوان للمستقبل مكانك راوح أو حوارك راوح ما وصلنا للقضايا
لم نصل إلى القضايا لأنه عمليا إذا حدا فكره أنه بحوار داخلي مع حزب الله عمره 10 سنين على الأقل يعني خلينا نفكر الناس أنه ما في حوار اللقاءات اللي كانت تتم بشكل معمق وبحث معمق يعني أنا حضرت جلسة مع أمين عام حزب الله حكينا بالمحكمة الدولية صار بكل وضوح أنه أنا مع المحكمة الدولية بكل وضوح التفاصيل نبحثها هيدا عم بحكي قبل حرب تموز يعني عمليا إذا بدك تيجي للحوارات ما فاتوا بحكومة وحدة وطنية عملوا اتفاق رباعي بعدنا لحد هلأ عم يلومون عليه يعني عمليا هذا الحوار هو حوار حقيقة هو حوار تقطيع وقت وأنا سميتها لجنة ارتباط مع تشجيع
لكن
مع تشجيع لأنا لكن لا يمكن التعويل علي
إلا بحوار دولي إلا
ولا حتى حوار شامل إلا بقرار بأنه ما بقى نفوت على سوريا
أوكي.
أنه حزب الله أصبح حزب سياسي وهذا وهم لن يتحول حزب الله إلى حزب سياسي انه ايران تخلت عن
في جناح سياسي ما بكفيكم ضروري كله يتحول لحزب سياسي
سلمان حزب السياسي اذا شعار المقاومه شو برنامجه الاقتصادي هلا انا بتحدى يطلع يقول لنا برنامجه الاقتصادي والدول كلها تساوى بالعالم اساس الاقتصاد يعني السياسة بالعالم هلا كله سواء
الحروب
اسمها إدارة النمو وإدارة الاقتصاد تجي أنت حزب بيقول لك أنا بدي خوض معارك انتخابية مثلا أوكي تحت شعار اسمه كيف الإنماء طيب قل لي يا حبيبي شو برنامجك إني عادي كل واحد يعني منه مؤيد أو مؤله لولاية الفقيه بروح بعادي بسميه ساعة عدو مبعود يجي لعندك
على كل حال الحوار مستمر وعلى أمل أنه ما يطلع كثير قضايا آنية ويتم بحثها والانتقال إلى العناوين الكبرى بوقت لاحق بمجلس الوزراء دكتور علوش في الكثير من الملفات الملحة غير موضوع التعديلات الأمنية عندنا النفايات يلي مبدئيا ممكن يتم التمديد 6 أشهر ولكن الأهالي بالمنطقة أجلوا الاعتصام وقطع الطرق لما بعد عطلة عيد الفطر شو بدنا نعمل
الأزمة مفتوحة ويعني ما تستغرب أنك تطلع لك أزمة هون وأزمة هون بهالوقت هذا عمليا ليش الحلول موجودة ما هي الحلول مش موجودة
حتى ليه في مجلس وزراء عم بيعمل على الحلول
عم يجي عم يشتغل على الحلول صحيح بس حتى لما اجتمع مجلس الوزراء بتتذكر وقتها حتى النفايات أصبحت لها علاقة بالطائفية وبالمناطقية بكل شيء يعني فايت القصص لما يقول لك انا ما بدي زبالة غيري في الخط عندي
يعني نحن بالمبدا
بس انه نحن بلد كليته سوا بيطلع مدينه يعني ملبورن تقريبا باستراليا عدد سكانها اكثر من لبنان ومساحتها تقريبا اصغر من لبنان
بشوي يعني ملبورن
بتجي انت بتطلع بتقول اني انا ما بدي احط نفايات غيري عندي حبيبي انت ليش ما هي النفايات بالاخر كلها سوا كل الدخان تبع عم يعمل المنطقة كلها تسوى والأوبئة تبع عم تعمل المنطقة بدك حل طبعا بس بدك قرار قادرة الدولة انها تحميه الدولة اضعف طرف موجود بالجمهورية
على كل حال مبدئيا المفروض يجتمع مجلس وزراء في دورة استثنائية يقال انه ماشي الحال راح تتم الا
لن يتم شيء لأنه بتعرف ليه حتى لو وصلت على المرحلة هذه.
هذا صار الآن مطلوب للتوقيع وننزل كنا لأنه القضايا الملحة قربت وما في وقت.
ماشي كلياته هيدا
رئيس بري يقول هذا الكلام إن أبو جنبلاط أكد على الدولة الاستثنائية. رئيس الحريري ده على مجلس التشريع.
هاي نحكي بالخطابات وننزل على مجلس النواب وتعلق الجلسة لخلاف بين النائب فلان والنائب فلان على أولوية الأمور.
أو المشاهد ينزل خلاص اتفقوا.
لا لا ما بالضرورة شو
أنت ما بالضرورة لكن
أنا ما خصني أنا ما حالي على
بس تحدثوا معك حكية الاقتصاد هو الأساس. إبراهيم عواضة اليوم بصحيفة الديار يقول أن القطاع المصرفي جاهز لدعم الاقتصاد ويتحدث عن الارتياح داخل مصرف لبنان لدى الدخول إلى هذا القطاع إلى هذا المبنى. في كلام لحاكم مصرف لبنان أنه هناك متاني وقادر مصرف لبنان يتابع ويدعم، ولكن صحيح هناك سياسة مصرفية قوية ولكن البيت الأساس القطاع المصرفي مؤسسات حركة الاقتصادية.
يعني خلينا الشيء الوحيد الموجود بلبنان غير عن اليونان ديوننا نحن عمليا الديون الدولة هي تقريبا نفس الديون نسبة للناتج القومي مثل ديون اليونان، لكن اليونان مديون للخارج، لبنان مديون معظم ديونه للداخل. انت عم تستنفذ عم تاخد السيولة لتدعم الدولة بهالوقت هذا، لكن منو شيء لا ينضب بآخر النهار بتقرب كل يوم من عن يوم. إذا أنت ما رجع فتح اقتصادك ورجعت المشاريع ترجع هي تنمي حالها وترجع أنت المصارف تفوت بالمشاريع بدل ما تدين الدولة، عندك إشكالية كبيرة بآخر النهار. ومنو صحيح أنه أنا فيني أخلق هذا السيستم إلى الآخر؟ يمكن لحد هلا قادر باقي عندك 10% من الاحتياطي عم تستعمله، طيب شو بتعمل بس يصير 100%؟ بده يوصل بمرحلة من المراحل إلى 100% إذا استمر الوضع على ما هو. نشكر التطمينات لأن التطمينات عمليا بتساعد على بتخفف بتخفف الرعب، لكن بالنهاية في ليس معينا لا ينضب.
شكرا لك دكتور مصطفى علوش على وجودك معنا اليوم بكلام بيروت. الشكر أيضا للمشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.